شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الخلق من تراب، أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه، أعرف الخلق به وأقومهم بخشيته وأنصحهم لأمته وأصبرهم لحكمه وأشكرهم لنعمه، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الإسلام دين الله عز وجل الذي ارتضاه للعالمين، وقد جاء هذا الإسلام منظمًا لحياة البشر، مؤكدًا على ضرورة الترتيب بين الأشياء بحسب أولويتها وأهميتها بالنسبة للفرد المسلم وللأمة المسلمة. فقال تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال مبينًا التفاوت بين الأعمال بحسب أولويتها وأهميتها: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. وقد رتب الله تعالى الوعيد الشديد على الذين يخلون بترتيب الأولويات، فقال جل من قائل كريما: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن المسلم في هذا الزمان أولى الناس بامتلاك تلك العقلية المرتبة، فيعرف حق الوقت ويفقه الأولويات، ويربأ بنفسه أن يكون تعامله مع القضايا تعاملاً مختلاً. فنحن في آخر الزمان، قضى الله خلق الخلق ثم خلقتم بقية خلق الله آخر آخر، فلم تسمعوا إلا بمن كان قبلكم، ولم تدركوا إلا مدق الحوافر. في زمان تتسارع أحداثه وتضيق أوقاته وتتناقص بركاته، فيحتاج الإنسان إلى إحياء لمثل هذا الفقه العظيم، إلى إلمام به، إلى تطبيقات عملية له. فقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الفقه أن ينشئ في وقت وجيز دولة للإسلام امتد شعاعها إلى كل أصقاع العالم، ودخل نورها كل بيت بسبب كونه كان حاذقًا بترتيب الأولويات وبترتيب الأمور وبتقديم بعضها على بعض بحسب ما تقتضيه المصلحة وتسمح به الظروف. وفقه الأولويات هو وضع لكل شيء في مرتبته بالعدل من الأحكام والقيم والأعمال، ثم يقدم الأولى فالأولى بناءً على معايير شرعية صحيحة يهدي إليها نور الوحي ونور العقل، نور على نور. فلا يقدم غير المهم على المهم، ولا المهم على الأهم، ولا المرجوح على الراجح، ولا المفضول على الفاضل، بل يقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير، ولا يكبر الصغير ولا يهون الخطير، بل يوضع كل شيء في موضعه بالقسطاس المستقيم بلا طغيان ولا إخسار، كما قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأساس هذا أن القيم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتا بليغا، وليست كلها في رتبة واحدة. تتبع ما جاء في القرآن الكريم ثم ما جاء في السنة المطهرة في هذا المجال جواباً عن سؤال أو بياناً لحقيقة، رأى أنها قد وضعت أمامنا جملة معايير لبيان الأفضل والأولى والأحب إلى الله تعالى من الأعمال والقيم والتكاليف، وبيان ما بينها من تفاوت كبير، وأنها ليست على مرتبة واحدة، فمنها الكبير ومنها الصغير ومنها الأصلي ومنها الفرعي ومنها الأركان ومنها المكملات. وهذا يتضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بل إن بعض الأحاديث تذكر نسبة، مثل حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، وقوله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي والآيات التي تبين تفاوت الأعمال وتفاوت درجاتها وأولوياتها عند الناس. وفي الجانب المقابل وضعت معايير لبيان الأعمال السيئة، كما بينت تفاوتها عند الله من كبائر وصغائر وشبهات ومكروهات، وذكرت أحياناً بعض التناسب بين بعضها وبعض، كما أخرج الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن حنظلة الغسيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم واحد يأكله الرجل من ربا وهو يعلم أعظم من 36 زنية. وحذرت من أعمال اعتبرتها شرا من غيرها وأسوأ مما سواها، مثل حديث: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، وحديث: شرار أمتي الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، وخيار أمتي أحاسنهم أخلاقا، وحديث: أسرق الناس الذي يسرق صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. من هنا أدرك الصحابة رضي الله عنهم تفاوت الأعمال، فأقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الأولى والأحب والأقرب إلى الله عز وجل، وأجابهم إجابات تبين التفاوت بين الأعمال بحسب الأشخاص وبحسب الظروف. وهذا هو السر في اختلاف أجوبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتارة يجيبهم بأن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وبعضهم يجيبه بأنه الجهاد، وبعضهم تارة يجيب بأنه بر الوالدين، وهكذا. فقد كان يراعي في كل جواب حال السائل فيرشده إلى الأولى في حقه، كما قال ابن حجر في الفتح: قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين. فالمخاطبون بالشرع يختلف الأولويات بالنسبة لهم، منهم من يكون أولويات بالنسبة له هو بر الوالدين لأن عنده أبوان يحتاجان له، ومنهم من يكون الأولوية عنده هي البذل بالمال فتكون أولوية عنده لأنه ذا سعة وبسطة في المال، ومنهم من يكون الحج والعمرة، كما أفتى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم النساء عندما سأله النساء عن جهادهن فقال: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فالأولى للمرأة والأفضل لها الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله، كما أرشدها إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إن من فقه الأولويات البدء بالعقيدة وترسيخها ودعوة الناس إليها، فهي المدخل إلى الإسلام، وهي الأولوية الأولى التي جاء بها جميع الرسل من عند الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى في قاعدة الأولويات التي أعطاها لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إن من فقه الأولويات أن الفرائض قبل السنن والنوافل، فالله تعالى يقول كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فمن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس الاشتغال بالسنن والتطوعات من الصلاة والصيام والحج عن الفرائض التي أوجبها الله تعالى، فينشغلون عن الأركان الكبيرة المهمة بجزئيات في هذا الدين قد لا تكون لها كل تلك الأولوية وكل تلك الآكدية. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها شاهداً حاضراً غير مسافر إلا بإذنه، فنهاها عن النوافل إذا عارضها أمر متأكد وهو طاعة الزوج والقيام بحقوقه وواجباتها تجاهه. وقد ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتفقد أحد الذين غابوا عن صلاة الصبح، فقيل له أنه كان قائماً لليل لم ينم، فنهاه أن يقوم الليل وأمره بحضور صلاة الصبح وبين له فضلها وآكديتها وأنها مقدمة على كل تلك النوافل. إن من فقه الأولويات أولوية حقوق العباد على حق الله المجرد، فلقد رأينا الشرع الحنيف يؤكد في كثير من أحكامه تعظيم ما يتعلق بحقوق العباد، ففرض العين المتعلق بحق الله وحده يمكن التسامح فيه، فهو يغفر ما عدا الشرك بالله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بخلاف فرض العين المتعلق بحقوق العباد فإنه من الذنوب التي لا تترك، فهي حقوق بين العباد ينبغي التسامح فيها في هذه الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ولها أقول العلماء إن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. ولهذا إذا كان الإنسان مؤدياً لحقوق الله عز وجل لكنه مهمل لحقوق العباد فإن ذلك لا يغني عنه من الله شيئاً. فقد روى الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي بالليل وتصوم بالنهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها سليطة اللسان، قال: لا خير فيها، هي في النار. وقيل له: إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بالأذوار من الأقط أي اللبن المجفف وليس لها شيء غيره ولا تؤذي أحدا، قال: هي في الجنة. إن من فقه الأولويات تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون مصالح العباد مصالح عامة ومصالح خاصة، مصلحة يعود نفعها على الفرد ومصلحة يعود نفعها على المجتمع والعباد. وقد بنى الإسلام تشريعاته على تأمين المصالح الخاصة والعامة، فالإسلام يدور مع المصلحة والنفع للعباد، فحيثما وجدت المصلحة وجد الإسلام، قال تعالى: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالحق هو عين المنفعة وعين المصلحة، وقد فهم الصحابة هذا المعنى وبنوا عليه رسالتهم، ولقد أظهرها ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم مبينا له معالم هذه الرسالة العظيمة وما تقتضيه من حمل للمصلحة العليا، فقال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ومن فقه الأولويات أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، فهذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي، ومن أدلتها قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله جل وعلا نهى الصحابة الكرام أن يسبوا الآلهة أو يسفهوا أحلام من يعبد هذه الآلهة، مع أن سب الآلهة الباطلة ممدوح بل محثوث عليه، وتسفيه أحلام من يفعل ذلك ممدوح بل يثاب المرء إذا فعل ذلك. لكن منع الله جل في علاه هذه المصلحة لدرء مفسدة أعظم منها أو لتعارض مفسدة مع هذه المصلحة، ألا وهي سب الله جل في علاه، فإن من أعظم المفاسد أن يسب الله جل جلاله. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنه وأرضاها وقال لها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابا منه يدخل الناس وبابا يخرجون منه، ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصلحة هنا أن تكون الكعبة كما بنيت على عهد إبراهيم، والمصلحة الثانية أنه لا يفرق بين الناس، حيث إن أهل مكة كان وقد جعلوا مصعداً يصعد عليه الشرفاء ليدخلوا الكعبة، لكن الضعفاء والفقراء لا يدخلون. فهذه أولويات الإسلام التي بنى عليها أمره وفكره ومنهجه في هذه الحياة. إن من فقه الأولويات تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات أدناهما، وإذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة. وإذا ازدحمت الواجبات يقدم ما لا يمكن تداركه على ما يمكن تداركه. قال القرافي رحمه الله تعالى: في الذخيرة قاعدة، إذا ازدحمت الواجبات يقدم المضيق على الموسع، والفوري على التراخي، والأعيان على الكفاية، لأن التضييق في الواجب يقتضي اهتمام الشرع به والمنع من تأخيره بخلاف ما جوز تأخيره. إذن هذه إلماحة يسيرة عن هذا الفقه العظيم الذي نحتاجه في هذا الزمان لكي نختصر المسافات ولكي نصل إلى الأهداف بأقل التكاليف. نحن بحاجة إلى أن نعود إلى هذا الفقه وأن نفهم أن هذه ليست إلا مجرد إثارة نحو الموضوع ولفت للنظر إليه. نسأل الله تعالى أن يهدي قلوبنا وأن ينور بصائرنا وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.